بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآل الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً حياً قيوماً لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً، وأشهد أن محمداً عبده المصطفى ورسوله المنتجى، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى مخاطبا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله: وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول له أيضا: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يصف الله تعالى نبيه الأكرم بالصفة العليا: إنك لعلى خلق عظيم. الخلق الذي شدد الإسلام على حسنه وأعطاه القيمة العليا حينما ربط الإسلام بينه وبين حسن الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وآله فيما ورد عنه: الإسلام حسن الخلق. وكأن الإسلام يتجسد في حسن الخلق، لأن الإسلام ليس عبارة عن صلاة وصيام وعبادة يمارسها الإنسان بمفرده، وإنما الإسلام هو دين يمارسه الإنسان في مجتمع، ولا بد أن يتعامل مع هذا المجتمع بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وفي قمة هذه الأخلاق هو حسن الخلق، أن يكون صاحب أخلاق حسنة. فإن حسن الخلق في الإسلام كما عبر عنه الإمام الحسن عليه السلام: إن أحسن الحسن الخلق الحسن. وجعل الله تعالى حسن الخلق في مقام مدح صاحبه، حتى ورد أن حسن الخلق يجعل الإنسان في درجة أكمل الناس إيمانا، فقد ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. لم يعبر عنه نبينا بأن أكمل الناس إيمانا أكثرهم صلاة وأكثرهم صيام، وإنما عبر عنهم بأنهم أكثرهم بل أحسنهم خلقا. حسن الخلق هو القيمة التي تعطى لكمال الإيمان. وعبر عنه الإمام الصادق عليه السلام بأنه أفضل الأعمال بعد الفرائض التي أوجبها الله تعالى، فقال: ما يقدم المؤمن على الله عز وجل بعمل بعد الفرائض أحب إلى الله من أن يسعى الناس بخلقه، أن يكون خلقه حسنا مع الناس في تعاطيه وتعامله معهم. وقد ورد في أجر صاحب الخلق الحسن أن نفس الخلق الحسن الذي يتمتع به المؤمن يجعله الصائم، وكأنه في حالة صوم نتيجة هذا الخلق الحسن، ويجعله كالقائم ليلة، لأن حسن الخلق هو في درجة القيام عند الله تعالى. إذ يقول الإمام أو يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن العبد لينال بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وكأنه في حالة صيام وقيام. بل أخبرنا إمامنا الصادق عليه السلام أن حسن الخلق يجعل الإنسان كالمجاهد في سبيل الله، فقال كما ورد عنه: إن الله تعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح. كيف يحقق الإنسان حسن الخلق؟ كيف يكون صاحب أخلاق حسنة مع الآخرين؟ روايات أهل العصمة تحدثت عن بعض النماذج في حسن الخلق. من ضمن هذه النماذج التي عرضت في روايات أهل العصمة كما حدد ذلك الإمام الصادق عليه السلام قال: تلقى أخاك ببشر حسن. من الآداب في شرعنا الحنيف أن الواحد لما يقابل الآخرين أن لا يقابلهم بوجه عبوس، بل أن يقابلهم ببشر، أن يكون على وجهه مظهر البشارة وليس مظهر العبوس ومظهر الحزن. فقد ورد في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى يحب من يراه الناس في حالة بشارة، ويبغض ذلك العبوس الذي يظل في حالة عبوس في حياته. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله: إن الله يبغض المعبس في وجه إخوانه. واحد لما يشوف أخاه، لما يرى أخاه مفروض أن يبتسم، مفروض أن يظهر على نفسه أنه يلقى ما يحب فيبتسم له ويستبشر بالقيام، مش انه مثل ما البعض يمكن بعض المراحل يكونوا قضينا ان المؤمن المفروض يكون عابس حامل مسبحه وحاطط وجهه على الارض وماشي في هالحاله هذه. هذه ليست صفات المؤمن في الاسلام. صفات المؤمن انه صاحب بشاره. صفات المؤمن انه يجعلك تشعر بانه سعيد حينما يلقاك، بانه يستبشر بالقيام. لذلك ورد عنه عليه السلام: البخل والعبوس وهو يحدثنا عن حسن الخلق. تطيب كلامك، أن تجعل كلامك طيبا. تطيب كلامك حينما تتحدث مع الآخرين، لابد أن تنطق الكلمات التي يكون كلامك فيها كلاما طيبا، وليس كلاما فيه غاء أو فيه فحش أو فيه كلام منفر. حتى الصيغ التعبيرية للمؤمن مفروض أن يستعمل صيغ تعبيرية يبدو من خلالها أنه ذو أخلاق حسنة. يعني مثلا لنضع القرآن الكريم لما بدي أعبر عن حالة العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، شو بيقول؟ أو لامستم النساء. تعبير مؤدب، تعبير فيه تهديد، حتى لا يستعمل الإنسان بعض العبارات الشاذة أو بعض العبارات التي يستقذرها الآخرون. من حسن الخلق انتقاء العبارات التي فيها تهذيب. والله تعالى يبغض الإنسان الذي يستعمل عبارات فيها بذاءة وفيها فحش وفيها كلام مستقذر. فقد تعود قسم من أبناء مجتمعنا على التلطف بكلمات مستقذرة في تعاطيهم مع بعضهم البعض. ونجد في الإسلام أن هناك تشديدا على اللسان أن لا ينطق إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. حتى بالتكوين إذا بتلاحظوا الله سبحانه وتعالى كما يقول بعض الحكماء خلق اللسان محبوس بالأسنان التي تطبق على بعضها البعض، ومحبوس بالشفتين، يعني في حاجز أول وحاجز ثاني قبل ما تطلع الكلمة، حتى ينتقل الإنسان كلامه قبل أن يتلفظ به. وقد ورد في رواية لطيفة أن الإنسان حينما يصبح إذا أصبح قمادا أصبحت الأعضاء كلها تستكفي اللسان. شو تستكفي اللسان؟ هي الرواية تصور بأنه أعضاء الإنسان العين والأذن الأنف بيصيروا بدهم يصفحوا بعضهم، بيقولوا صباح الخير لبعضهم، فكلهم بيقولوا للسان اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. كلهم ينظرون إليه بعين الحذر، لأن اللسان كما ورد في الروايات إن أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. لذلك ورد أن الله سبحانه وتعالى يبغض أن يستعمل الإنسان الكلمات التي فيها استغراب وبذاءة في اللسان. الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. الذي يستعمل بلسانه ألفاظ الفحش فإن الجنة محرمة عليه. أربعة يؤذون أهل جهنم على ما بهم من الأذى. تصوروا جهنم ناس في حالة أذية شديدة، بس في أربعة قلب جهنم يؤذون أهل جهنم على ما بهم من الأذى. فيقول أهل جهنم لهؤلاء بعد أن ينظر إليهم فيرون منهم رجلا يسيل فوه قيحا ودما، فيقال له ما بال الأبعد قد أذان على ما بنا من الأذى. نحن باللغة العامية كل بعيد عملها بيقولوا له ما بال الأبعد قد أذان على ما بنا من الأذى، فيقول عن نفسه إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة فزعة خبيثة فيستمثها. بعض الناس عندهم الحالة بصيروا أصلا يفتشوا عن كلمات اللي فيها بذاءة وفيها فحش ويستعملونها في محاورتهم مع الآخرين، حتى لقاءهم بلسانهم. مجتمعنا موجود بعض الناس بيقولوا هذا لقاء بلسانه، اذا بده يكون معه مشكله ابصر شو بيعمل فيه. فقد ورد في الاحاديث بان من خاف الناس لسانه، كما يخبرنا الامام الصادق عليه السلام، من خاف الناس لسانه فهو في النار، لا يدخل الجنه من خاف الناس منه سوء استخدام لسانه. من حسن الخلق ان تطيب كلامك، ان تجعل كلامك كلاما طيبا. لعل كلمه تطيب كلامك ماخوذه بالطيب اللي هو العطر، ان يصدر للمؤمن كلاما هو كالعطر بالنسبه للاخرين، هذا من حسن الخلق. اول شيء بشاره، ان يكون صاحب بشاره، وان يكون في طيب في استعمال لسانه. ثالثا يكمل الامام في تحديد حسن الخلق، تلين جناحك، اي تتواضع. تلين جناحك يعني مش كل شيء تدقل عليه وتعمل له مشكله، وانما هاي الحياه بطبيعتها بد واحد يتنازل في كثير من الحالات عن حقه حتى تمشي الامور. من ضمن مظاهر حسن الخلق ان يلين الانسان جناحه حتى تمشي الامور في يسر وفي عافيه. وهذا ما كان يعلمنا اياه النبي صلى الله عليه واله. مره ذكرت قصه احد الاعرابيين الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه واله، وكان صاحب جلاب، كان جلبا في طاعته. فشو عمل هذا؟ جذب النبي، كان النبي موجود، جذبه بردائه جذبه، آذت النبي. فالنبي نظر اليه في واحد شده، يعني كمشه ثوبه وشده، جذب ثوبه بشكل فاذى النبي منه. نظر اليه النبي فاذا به يقول: يا محمد احمل لي على بعيري هذين من مال الله الذي عندك، فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. كان عنده مثل، النبي عنده مثل صلوات، يقول له أعطيني صلاة وبالأول. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وهو على خلق عظيم، قال له النبي: المال مال الله وأنا عبده. صح، ويقال منك يا عربي، انت شديتني جدك مثل ما جذبت الرداء انا اجذب الرداء. ويقال منك يا عربي وحدي وحدي. فابتسم الاعرابي وقال: لا. رفض. قال له النبي: لما؟ فقال الاعرابي: لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة. فضحك النبي ثم أمر أن يحمل له على بعير شعير وعلى الآخر تمر، لأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يعطينا درسا عمليا، وذاك الأعرابي كان يفهم أخلاقية النبي وكان يعول على اخلاقه في هذه المعامله التي تصرف فيها معه. حسن الخلق من موارده ان تلين جانبك. ما بيصير الواحد بهي الحياه يصير بده يحاسب حسابات دقيقه في معاملته مع الاخرين. وايضا حدد الامام رضا صلى الله تعالى عليه حسن الخلق بمعيار هو مشكله نعاني منها في مجتمعنا. سأله أحد: ما حق حسن الخلق؟ كيف نتعرف على حسن الخلق؟ فقال له الإمام الرضا عليه السلام: أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك. إذا بدك تظهر بمظهر حسن الخلق بدك تحقق في الشرعية أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك. لأنه هذا مثلا نحن بحياتنا نلاحظ أن الأنانية والفردية والأحادية متملكة مجتمعنا في كل تطبيقات الحياة. بنلاحظ انه مثلا واحد لما يكون عم بيقود السيارة بيكون هو بس اللي عنده مشكلة بده يحلها ولا هو مستعجل، وبعض الناس ما بينظر لها. بصير كل واحد لما تراقبوا نظام السير عندنا، خاصة لما يكون في مقطع في تقاطع في مطارات الطرق، انه كل واحد يكون همه نفسه ولا يكون لديه هم للآخرين. كلهم بيفكروا انه لازم الناس يحلوا لي مشكلتي ويمرقوا لي بالسيارة. بيوقف والكل بيوقف. حسن الخلق هو الذي يرفض هذه الأحادية التي يتعاطى بها المجتمع. حسن الخلق كما حدده الإمام أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك. أنت بحب مرقوب مرقوب، مثل ما بتحب الآخرين أن يتعاطوا معك لابد أن تتعاطى معهم. من لاحظ حتى بقضايا التعاطي بين الجار وجاره، أنه بصير واحد يكون همه فقط هو المشكلة اللي عنده. يمكن هو مثلا بده يسهر في الليل بده يدور الموتيل. هلا الجيران بيتأذوا ما بيتأذوا آخر شيء عنده، آخر تفكير عنده. مع أنه إذا فكر في حسن خلقه، حسن الخلق هو أن تعطي الناس ما يحب أن يعطوك. أنت لو كنت بدك ترتاح ما بتحب إنه ما أحد يزعجك بصوت الموتر، أنت مفروض أن لا تفعل ذلك. حتى هذه الوحدية نجدها في بعض العبادات، حتى نجدها في التصرفات في المساجد. هلا بيكون واحد يمكن بيجي بعيد مستعجل بده يجي على الجماعة، هو جاي من الباب لحتى ما يوصل للصف يمكن تبرده كذا واحد من استعجاله، وكثير من الحالات بتأذى منه الآخرون. ليش بلحق الجماعة؟ يكون عنده هم نفسه فقط، مع أن المسألة مسألة دينية. حتى في الدين وفي الطعام الديني أي أحادية نجدها أنها في مجتمعنا. فمثل ما أنت لا تحب أن يؤذيك الآخرون، كذلك المفروض أن لا تؤذي الآخرون. الإنسان ليس يعيش في هذه الدنيا وحده، هو فرد ضمن مجتمع لا بد أن يراعي فيه كل المجتمع. فلا مثلا افترضنا هلا أنه قاعدين بالمسجد بجوز اثنين يصيحوا مع بعض بعلم الصوت وما كأنه حرام موجود مثلا بالمسجد، لأن الأحادية قد تملكت من أنفسهم حتى أنهم لا يشعرون بالآخرين أصلا. حسن الخلق من موارده الأساسية أن لا يشعر الإنسان في حياته بهذه الأحادية بالتفكير، وإنما أن يراعي الآخرين في أنهم يعيشون معه، ولا بد أن يتعاطى على أساس أنه فرد في هذا المجتمع. إذا طبق الإنسان هذا الحسن الخلق، هذا الحسن الخلق إذا طبقه في داخل بيته، في تعاطيه مع زوجته وفي تعاطي زوجته معه، أن يطبق حسن الخلق في داخل البيت بأن يعطي ما يجب أن يأخذ من الآخرين. لذلك نلاحظ الروايات تتحدث عن الحياة الزوجية، تتحدث عن المرأة الناجحة في منزلها بأنها التي إذا نظر إليها زوجها تسره. هذه المرأة حسن الخلق، أن الزوجة الناجحة في ذات المنزلية هي التي يرفع الرجل إلى منظر إليها، مش اللي بقلبه يكون جاي رمى من الخارج تعبان جاي يشتغل عنده هموم، بدل انه تستقبله الزوجه بالهموم والمشاكل يكون عاملين بوليس مثلا بالمشاكل اللي صايره معه. بالعكس، مفروض ان تظهر المراه بمظهر حسن الخلق بحيث اذا نظر اليها تسره، البشاره على وجهها. هذا من طرفها، ومن طرفه هو ورد ان حسن الخلق هو ان يعامل زوجته من الناحيه ومن الناحية الأدائية بحسن الخلق. إن كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن قول الرجل لزوجته إني أحبك لا ينفر من قلبها أبدا، أن يتعاطى معها على أساس ملء الجانب العاطفي معها في داخل البيت، وأن يتعاطى معها كما تتعاطى معها على أساس حسن العلاقة حينما تخدمه وحينما يحسن إليها. إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في امرأته، وقطع بطعم زوجته يكسب أجر وثواب لأنه يطعم زوجته، والمرأة إذا خدمت زوجها 7 أيام أغلق الله عنها 7 أبواب جهنم وفتح لها 8 أبواب الجنة. وهكذا أراد أن يكون الطعام مع الأولاد في داخل المنزل بهذا الخلق الحسن، مش إنه يكون الأولاد مثل ما بيجعل بعض الآباء وبعض الأمهات بيجعلوا همومهم ومشاكلهم تتفشى من خلال العلاقة بالأولاد، وإنما لابد أن يكون الأداء مع العائلة على أساس الخلق الحسن الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إذا حسن الإنسان خلقه مع عائلته مع جيرانه مع مجتمعه فإن لحسن الخلق آثارا عند الله سبحانه وتعالى. من ضمن آثار حسن الخلق التي أخبرنا عنها الله سبحانه وتعالى عبر كلمات أهل بيت الأصفى عليهم السلام البر كما في رواية الأوصاف، البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يعمران الديار لأن حسن الخلق هو الأساس في عمارة الديار حينما يطفى عليها جو الأخبار الحسنة. ولكن هناك تقدير عند الله، إذا رأى الله تعالى من الإنسان الأخلاق الحسنة قد يكون قدر له في تقديره الأولي أن يعمره 50 سنة، لأنه صاحب أخلاق حسنة قد يزيد الله في عمره، لأن حسن الخلق يزيد في العمر. ومن آثاره أن حسن الخلق من الأسباب الرئيسية التي تذهب السيئة. حسن الخلق في عندنا بعض الأعمال الإنسان بيصير له ثواب فيها، بس في أعمال تصل من حسنها إلى درجة أن الله سبحانه وتعالى يجعلها تذهب السيئة. وحسن الخلق من الأعمال التي من خلالها يذهب الله السيئات، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الخلق الحسن يميت الخطيئة كما تميت الشمس الجليد. كيف الشمس تذيب الجليد؟ حسن الخلق يذيب الآثار والخطايا. وورد أيضا من آثار حسن الخلق أنه حينما يأتي الإنسان يوم القيامة ويوضع له الميزان، ميزان الإنسان في كفة الحسنات في كفة السيئات، وهناك من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه أول. فينظر الإنسان وهو يأمل أن تثقل موازينه، هنا يقول النبي صلى الله عليه وآله ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، لأن حسن الخلق له ثقل معنوي عند الله سبحانه وتعالى في تثقيل الميزان. وأيضا من آثار حسن الخلق في تشجيع الإسلام عليه يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله أقربوا بعضكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. كل ما واحد يكون أخلاقه أحسن يكون منزلته مني يوم القيامة أحسن. وأيضا من آثار حسن الخلق كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سبب لدخول الجنة: عليكم بحسن الخلق فإن حسن الخلق في الجنة لا محالة. وفي المقابل يكمل النبي: وإياكم وسوء الخلق فإن سوء الخلق في النار لا محالة. كما أن حسن الخلق هو سبب لدخول الجنة فإن سوء الخلق هو سبب لدخول جهنم. من هنا ورد في الروايات الذم الشديد على من كانت أخلاقه سيئة مع الآخرين، ليس كما يعبر النبي صلى الله عليه وآله يقول: ليس لصاحب الخلق السيء بالتوبة. استغرب السامعون، واحد إذا كان سيء الخلق لا يتوب الله عليه، كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنه إذا تاب من ذنب وقع في ذنب، لأن سوء الخلق بطبيعته يجعل الإنسان معرضا لأن يقع في ذنب وذنب، فلا ينتهي من ذنب إلا ويقع في ذنب آخر. لذا ورد: إن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل، يفسد عمل الإنسان. وميزة في سوء الخلق وردت في أخبار أهل العصمة أنها تؤثر حتى على أصحاب المقامات العالية عند الله سبحانه وتعالى، وتلحق بأصحاب المقامات العالية تلحق بهم في قبورهم. وهذا ما تعبر عنه بشكل جلي جدا قصة سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أحد أصحاب النبي الكبار. سعد بن معاذ هو الذي شجع أهل بدر، شجع الأنصار، كان سيدا في الأنصار، شجعهم على خوض معركة بدر. سعد بن معاذ هو الذي حكمه النبي في اليهود فحكم بينهم، فقال النبي: لا، حكمت بما حكم الله. سعد بن معاذ كان رجلا عظيما ومات في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. سمع النبي بموت سعد فوقف النبي يشرف على تجهيزه، على تغسيله وتحنيطه وتكفينه، وشيع سعد فإذا المسلمين يرون عملا يعمله النبي لم يعمله من قبل، إذ خلع النبي رداءه ومشى حافيا، وكان يضع تارة يده اليمنى يحمل النعش، وتارة يضع يده اليسرى يكمل حمل النعش. ونزل النبي إلى قبره يسوي اللبن في قبر سعد. استغرب المسلمون ما هذا العمل العظيم. قالت أم سعد: هنيئا لك يا سعد الجنة. فقال النبي لها: ما هي أم سعد؟ فإن سعدا لا بد له من ضم ضم القبر. استغرب المسلمون: يا رسول الله، لقد رأيناك تفعل مع سعد ما لم تصنعه مع غيره، لقد رأيناك تمشي بلا رداء حافيا. قال: لقد رأيت الملائكة تفعل ذلك ففعلت مثلها. صوروا الملائكة في الجنازة. قالوا: يا رسول الله، لقد كنت تضع يدك دينا نارا ويسارا اخرى وانت تحمل جنازة سعد. قال لقد كانت يدي في يد جبرائيل اضعها حيث يضعها. تصوروا الموقف العظيم لسعد. وقلت يا رسول الله لا بد له من ضمه. فاجاب النبي لقد كان في خلقه مع اهله سوء. كان عنده مشكله بالبيت. قريت البيت. كان المسلم من اوائل المسلمين المجاهد الكبير التقي العظيم، بس في ذات البيت كان عنده مشكله. هذا ملاحظه مجتمعاتنا. قد يكون واحد خارج البيت من المتدينين الاتقياء الذين يعاملون الاخرين بكل معامله حسنه، ولكن في داخل بيوتهم يبنون اناسا اخرين. هذا الخلق السيء يلحق الانسان ولو كان عظيما. لذلك من اسباب نقطة القبر سوء الخلق. من هنا اراد الله تعالى لنا ان نتعلم من النبي الاعظم كيف نجسد الخلق الذي كان يمدح به الله نبيا وانك لعلى خلق عظيم، وكيف نتعلم